بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار تدين. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
وكلم في الدجى موسى، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما، ثم ألهمه الخطاب، ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا، لك الفضل العظيم، لك الفضل العظيم يا رب، لك الفضل العظيم على عصائم مننت به وأجزلت الثواب، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب، وقربه وسماه حبيبا، وأعتق في شفا العبد الرقاب، وقربه وسماه حبيبا، وأعتق في شفاعته الرقابا. لك الفضل العظيم، لك الفضل العظيم يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم نهج الحياة، ومن ثم تستمعون إلى استفتاءات عند 5:23. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي، تقدم إليكم عند 5:39 وعلى مدى 40 دقيقة. وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند 6:19. سفينة النجاة، تستمعون إليها عند 6:30، وعند 6:40 نقدم إليكم نور من كربلاء. تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إليها عند 7:10، وبعد ذلك تستمعون إلى يوم لك الأيام عند 7:31. إشراقات من الصحيفة الحسينية، تقدم إليكم عند 6:44، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم هو يوم الأحد عند 6:54. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، تقدم إليكم عند 8:00. شكرا لهذا التواصل مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباد الله، سيما سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم وأنتم تستمعون من إذاعة طهران لبرنامجكم نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم، كونوا معنا.
الأفاضل، سنواصل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير سورة محمد المباركة، حيث سنشرع بتفسيرها. وقبل أن نبدأ بتفسيرها لنستمع إلى تلاوة الآية 18 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟
مستمعين الكرام، الأشراط في هذه الآية هو جمع شرط، وهو الآية والعلامة، والمراد من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد جاء أشراطها، صدق الله العلي العظيم، بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على رواية عنه، وذلك أنه آخر الأنبياء وكتابه آخر الكتب السماوية، وهو الحجة الإلهية الأخيرة على الناس. وبالتالي فإن الفساد والمعاصي والكفر والإنكار تساعد كلها على تعجيل قيام الساعة.
وعلى الرغم من أن كلمة ساعة أيها الأكارم تستعمل عادة للدلالة على يوم القيامة، فإنه لا مانع أن يكون المراد منها في بعض الموارد اقتراب الجزاء والعقاب الإلهي في الدنيا مقدمة ليوم القيامة. فورد عن عبد الله بن عباس قائلا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع، فأخذ باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه فقال ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ وكان أدنى الناس منه يومئذ سلمان الفارسي، فقال بلى يا رسول الله. فقال من أشراط الساعة إضاعة الصلوات واتباع الشهوات والميل مع الأهواء وتعظيم أصحاب المال وبيع الدين بالدنيا. وتحصي بعض الروايات عدد أشراط الساعة فتصل بها إلى 100 علامة.
والآن إخوتنا الأكارم ننصت وإياكم إلى تلاوة مرتلة للآية 19 من سورة محمد المباركة.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
أيها الأطائب، وردت عبارة واستغفر لذنبك في سورة غافر في الآية 55، وبما أن الأنبياء جميعا معصومون فلا بد من أن يكون المراد من هذه أحد أمور، هي الاستغفار بما هو عبادة لله سبحانه من دون أن يتوقف على صدور الذنب، والاستغفار من ترك الأولى أي الاستغفار من أجل ترك بعض الأمور التي كان من الأولى بالأنبياء أن يقوموا بها، والاستغفار من أجل أن يتعلم الناس الاستغفار، والاستغفار طلبا لارتفاع الدرجات.
ويرى بعض المفسرين أن كلمة ذنب لا تدل دائما على المعصية، بل تدل في بعض الاستعمالات على الذنب بمعنى التبع والأثر الذي يترتب على الفعل، وبناء عليه يكون المراد من ذنب النبي تبعات أعماله وجهوده في سبيل الدعوة الإسلامية ومواجهة الكافرين، أي الأذى يناله منهم كالقتل والاعتداء والهتك. وبالتالي يكون المراد من الاستغفار الطلب من الله أن يخفي آثار هذه الأعمال وانعكاساتها السلبية عند الكافرين. وتشير هذه الآية المباركة إلى أن إحاطة علم الله بأفعال العباد هي من الأمور التي تثير الخشية في نفوس الناس وتدعوهم إلى طلب العفو والمغفرة منه عز وجل، كما تشير إلى أن علم الله لا حدود له فلا يغيب عنه تعالى شأنه شيء سواء في ذلك الحركة أم السكون.
أحبة الخير، ندعوكم الآن إلى الاستماع لتلاوة الآية 20 من سورة محمد المباركة.
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم.
نعم مستمعينا الكرام، مما نتعلمه من هذه الآية الكريمة، أولا بعض المؤمنين على استعداد دائم ينتظرون الأمر بالجهاد في سبيل الله، وهم يعلنون ذلك ويرددونه على ألسنتهم. ثانيا، الجهاد من الأمور الخاضعة للأمر الإلهي.
ثالثا، عزيزي المستمع، يمكن الحكم على الناس ومعرفة ما يختلج في نفوسهم من طريقة نظرهم ومن النظر إليهم. ورابعا، الدعاء على الكافرين بالموت من الشعارات ذات أصل قرآني.
وبهذا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فشكرا لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم، وفي أمان الله.
في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، معنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على حضورك معنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مستمعينا الأفاضل، معنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، وسيجيب بإذن الله على عدد من الأسئلة الشرعية التي وردت إلى البرنامج. سماحة الشيخ، سؤال يقول: بعد تقسيم تركة الميت على وراثه وصدور السندات الملكية بأسمائهم وبعد مرور 6 أعوام على هذا الأمر ادعى أحد الورثة أن المتوفي قد أوصى إليه شفويا بأن يعطى قسما من البيت لأحد أبنائه، وقد شهدت له يعني بعض النساء أو بعض الشهود شهدوا لهذا الشخص، فهل يقبل منه هذا الادعاء بعد مرور تلك المدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تقادم الزمن لا يلغي الدليل على حق معين. هذا الحق سواء كان في الوصية أو في شيء آخر، مهما تقادم الزمن عليه لا يغير من الحق شيئا. فيبقى أنه حق ثابت ما دامت الحجة ثابتة له، عنده شهود يشهدون بأن هذا الميت الفلاني قد أوصى بهذا القسم من الدار له، فمهما تقادم الزمن لا يغير شيئا. سواء أجريت العمليات الإدارية، وخصوصا بعض المعاملات الإدارية قد تطول سنوات، أو لم يحصل ذلك، مرت سنين كثيرة أو قليلة، هذا لا يغير شيء. حتى يعني الترتيب القانوني أنجزت المعاملات وتقسم المال وكل شيء انتهى، لا يبقى أن هذا الحق له وعلى الورثة لو كانوا مؤمنين متدينين أن يعطي كل واحد بحسب حصته، أن يدفع لذلك الشخص ما استحقه من الإرث في وصية والده.
نعم. السؤال ربما هنا حول كيفية إثبات هذا الادعاء، كيف يمكن أن الورثة يعني يتأكدون من صحة هذا الادعاء؟
يعني إذا قامت الحجة أنه بما أنه الوصية شفوية وغير مكتوبة، لا يوجد سند مكتوب يمكن أن يرى، ولا توجد توقيعات وإمضاءات حتى أنه يعرف الورث أنه هناك شهود. الشهود يقولون نحن نشهد بأن المرحوم قد وصى لفلان بهذا القسم من البيت، فما دامت هذه حجة شرعية فعلى الورثة أن يلتزموا بهذه الحجة الشرعية.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: هل يجوز للموصي أن يعين أحدا من غير ورثته كوصي له؟ في بعض الأحيان خلافا لرغبات الأبناء والبنات، شخص يوصي أحد أصدقائه، وهل يحق لأحد أن يعني يعارض هذا الشيء أم لا؟
طبعا أنه هل يجوز للموصي أن يعين شخصا غير الورثة؟ نعم يجوز.
نعم.
وربما أنه هذا القرار قرار عقلائي حتى لا تحصل هناك مشاحنات و صدامات وخلافات بين الإخوة. هو يختار جهة محايدة لنفترض صديق العائلة، أو لنفترض أنه وكيل محامي خبير في هذا المجال، عالم دين، مؤسسة معينة، أنه هي تصبح الواسطة في تقسيم الورثة وتنفيذ الوصية، لا بأس. لكن الغالب عند الناس أن يكون الابن الأكبر هو الوصي، وليس إجحافا بأحد الأبناء إذا كان الوصي
يكون الابن الأكبر.
نعم. أنه في كثير من الأحيان يكون محامي، محامي رسمي باعتبار أنه يعرف بالقوانين، وكثير من الأحيان يكون عالم دين لأنه يعرف الأحكام الشرعية ومطلع على القوانين، فيكون هو الوصي، لا بأس في ذلك.
إذا لا إشكال في يعني أن يجعل الإنسان وصي له من غير العائلة.
اي نعم، انه يحق له. هل انه طيب يجب ان يعترض الاولاد على هذا القرار؟
نعم.
لا يحق لهم ولا ينبغي لهم ان يعترضوا على ذلك، لانه بالتالي كما ذكرت لكم ممكن ان يكون لصالح العائله واستمرار العلاقات الوديه بينهم ان يكون الشخص محايدا خارج العائله.
سمحت الشيخ، هناك سؤال اخر يقول: نظرا الى انني الابن الاكبر لابي، ويكون علي شرعا قضاء ما فاته من صلاته وصيامه، فما هو الواجب علي في ذلك فيما إذا كان على والدي قضاء الصلاة والصيام لأكثر من سنة، ولكنه قد أوصى بأن يقضى عنه الصوم والصلاة لسنة واحدة فقط؟
قد يوصي الموصي أنه أقضى عني سنة.
نعم.
الظاهر أن السائل يسأل عن أداء سنة واحدة أو أكثر، خصوصا إذا كان يعرف أن والده لم يكن يصلي.
نعم، يعني هو على دراية أنه القضاء الذي على عاتق والده أكثر من الوصية، ما ورد في الوصية.
نعم. وأحيانا ماذا ممكن أن يكون السائل يقصد هذا المعنى، يقصد أنه أن يقضى عنه من ثلث الميت بمقدار سنة.
نعم نعم.
فإذا كان الثلث الذي تركه الميت أكثر من سنة، إذا كان أقل من سنة المسألة محلولة أنه يدفع من الثلث والباقي يعني يصرف في مجال آخر. لكن إذا كان أجرة القضاء عن الميت أكثر من ذلك، هنا ما زاد على السنة من مال إما أن يقضي هو بنفسه الابن الأكبر،
نعم،
وإما ماذا؟ أن يدفع من جيبه الخاص، من ماله الخاص، يدفع ما يقضي به الصوم والصلاة عن والده إذا كان أكثر من المبلغ الذي تركه والده.
هل هنا وجوب أم تبرع أن يقول؟
لا يجب، لأنه هذه من واجبات الابن الأكبر.
نعم. سمحت الشيخ، هناك مسألة حول التقليد. يقول السائل: ستبلغ ابنتي سن التكليف بعد عدة أسابيع تقريبا، ويجب عليها آنذاك اختيار مرجع للتقليد، وحيث أن إدراك هذا المطلب صعب لها ولا تستوعب هذه المواضيع، تفضلوا علينا بما يجب فعله في هذه الحالة.
أحيانا البنت البالغة 9 سنوات مثلا أو سن البلوغ هي لا تعلم،
نعم،
بوجوب التقليد
بالفعل.
وهذا كثيرا ما يحصل في البلدان غير الإسلامية عندما يهاجر المسلمون إلى مكان،
نعم،
ولا يعلمون بقضية التقليد وعليه أن يقلد وكذا. تجد أحيانا أنه قد تجاوز مرحلة البلوغ بالسنوات، وعندما تسأل أنت لمن تقلد، إما يقول أنه ماذا أقلد، ما معنى التقليد، أو يسأل أنه أقلد أبي، أو يقول أنه أقلد المنبري الفلاني أو الشيخ الفلاني،
نعم،
لأنه لا يتصور حقيقة معنى التقليد.
نعم معنى. لا، ليست لديه معرفة بهذه المواضيع أو بهذه.
ففي هذه الحالة ينبغي للأب أو الأم أن يشرح للبنت، خصوصا البنت لأنها أصغر سنا عادة في مرحلة البلوغ 9 سنوات، أن يشرح ما هو مفهوم التقليد، ولماذا نحن نقلد، وكيف يمكن التقليد، والمراجع الذين تتوفر فيهم شروط التقليد، لأنه البعض ليس عنده تصور صحيح عن مرجع التقليد ما هو.
نعم.
يظن أن الخطيب الفلاني على المنبر الفلاني لأنه يتكلم بكلام حماسي أو جميل أو
نعم.
لأنه عالم يفهم الأحكام الشرعية، أنه خلاص أنه هو هذا المرجع وأنا أقلده بالفعل. يقول أنه صلوا بهذه الطريقة أنا أصلي بهذه الطريقة. فيجب على الآباء أن يشرحوا لأولادهم تفاصيل أكثر عن عملية التقليد لكي يساعدهم على أمور الدينية.
هل يحق للأب أن يختار لابنته مرجعا للتقليد أم لا يحق؟
هو لا يحق له أن يختار هو بنفسه، وإنما يشرح
يساعدها في اختيار
كمرشد كموصي كمعلم، فيساعدها ماذا؟ من باب الإرشاد والتوجيه يعني.
نعم.
فإذا عرفت التفاصيل والشروط وما ينبغي وما لا ينبغي في هذه الحالة هي ستختار المرجع المناسب الذي تعتقد.
شكرا جزيلا. هناك أيضا مسألة أخرى تقول: هل يجوز تقليد علماء البلدان الأخرى حتى لو لم يمكن الوصول لهم؟
لا يوجد عندنا نحن مراجع محددة ببقعة دون بقعة أخرى. المرجع الأعلى للمسلمين، وإن كان أنه يعيش في مدينة معينة أو دولة معينة،
نعم،
لكن المعيار ليس الانتماء القومي أو الانتماء
الجغرافي
إلى أرض معينة أو مدينة، نعم، معينة. هذا ليس معيارا شرعيا. المعيار الشرعي هو الأعلمية، وأن تكون له الملكة الكافية، الشروط الكافية للتصدي لهذا المنصب، القدرة على استنباط الحكم الشرعي، أن تكون عنده ماذا؟ الشجاعة الكافية، لا يكون مكبا على الدنيا. هذه الشروط المعروفة عن مرجع التقليد، أنه ماذا ينبغي أن يكون فيه وما لا ينبغي أن يكون فيه. فإذا توفرت هذه الشروط أينما يكون، يكون في الشرق يكون في الغرب، ليس المعيار البقعة الجغرافية التي يعيش عليها.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز للإنسان أن يشتري قبرا أثناء حياته بقصد التملك أم لا؟
أنه يجوز أن يشتري قبرا بشكل عام، يجوز، يجوز، نعم، أن يشتري، وربما أنه مستحب، أن يحدد الإنسان قبره، يشتريه، يعتني به، يذهب إليه بين فترة وأخرى، حتى ربما ينام في داخله، يتذكر تلك اللحظة التي يمكن أن يعيشها. فهذه أمور من المستحبات. لكن متى نواجه بعض الإشكالات في شراء القبر؟ إذا كانت المقبرة مقبرة عامة، يعني وضعت للاستفادة العامة، وأن القبور فيها محددة قليلة، ففي هذه الحالة عندئذ أنه إذا اشترى القبر قبل موعد الوفاة فإنه يعني يحرم الآخرين من الاستفادة من هذا المكان، خصوصا وأن القبر أيضا له فترة معينة، وبعد ذلك يجوز الدفن فيه ثانية. إذا مرت تلك السنوات فيجوز الدفن في ذلك المكان بعد مرور تلك السنوات. فلا ينبغي أن يكون شراء القبر في حياته يسبب مصادرة لحقوق الآخرين في ذلك الشيء.
أيضا هناك في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة ربما هناك ظاهرة في متاجرة القبور، خاصة في تلك المقابر التي لا تستوعب عدد أكبر في ذلك الظروف. هل هذه المتاجرة أيضا من الناحية الشرعية مقبولة أم لا؟
المقبرة هي لها كانت ضوابط شرعية معينة، وهناك اليوم أصبحت هناك ضوابط قانونية أيضا لها. فوضعت في أطر قانونية ودراسات، والدراسات الجوانب الصحية فيها. مثلا المقبرة يقولون أن هذه المقبرة مثلا تسعى لمئة شخص، فلا يسمحون بدفن 101 أو 110 في هذه المقبرة. لماذا؟ هناك معايير صحية وبيئية تترتب على هذا الموضوع. يعني في بعض الدول يطلبون من المشرفين على المقبرة، يلزمونهم بحفر واستخراج المياه الجوفية من تلك المنطقة. فإذا وصلت نسبة التلوث بالمياه الجوفية إلى حد معين يمنعونهم من الدفن في تلك المقبرة. هذه المياه الجوفية عندما تتلوث، لأنه بدن الإنسان 70% هو ماء، وعندما يدفن الميت في داخل الأرض
تختلط هذه
بالبداية، أول شيء يذهب هذه السوائل كلها ماذا؟
تذهب
إلى داخل الأرض وتختلط بالمياه الجوفية. هي ملوثة قطعان، لكن إذا وصلت المياه الجوفية إلى مستوى معين يحرم بعد، يعني يمنع من الناحية القانونية الدفن في هذه المقبرة. وللأسف بعض الجهلة يحفرون آبار في داخل المقبرة، أن هذه للولي الفلاني وللشيخ الفلاني وللعالم الفلاني، ويستخرجون الماء منه ويشربونه وهو ملوث. هذه أنه لا مستحبة ولا مذكورة ولا مؤكدة ولا مطلوبة، لكن أعمال بعض الجهلة يتصرفون بهذه الطريقة للتبرك، يأخذون من الآبار التي تحفر في داخل المقابر.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ على هذه الأجوبة الكاملة الشاملة. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. والشكر موصول لكم أحبتي سيداتي سادتي الأكارم على كرم المتابعة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. شبوة والمعارك حول المناطق النفطية محور حديثنا في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، رغم أن الكثير من المحافظات الجنوبية في اليمن كشبوة وحضرموت وعدن ولحج وأبين والمهرة لا تزال خاضعة لاحتلال قوى العدوان، لكنها في نفس الوقت تعاني من صراعات داخلية بين قوة العدوان وبين قوى العدوان والجماعات والتيارات السياسية التابعة لها، بحيث لا يبدو أن الهدوء سيعود قريبا إلى المناطق النفطية في محافظة شبوة في اليمن، في ظل التحشيد المستمر من قبل الأطراف المتنازعة لمعارك جديدة لا تفتأ تقترب أكثر فأكثر من حقول النفط. فمن خلال التحركات المستمرة للميليشيات الموالية للإمارات بسعيها لإسقاط خطوط الدفاع لحزب الإصلاح المتمركزة في أطراف محافظة شبوة لإرغامه على ترك المنطقة النفطية الواقعة تحت سيطرته، الأمر الذي ينذر بتوقف قطاع الإنتاج النفطي عن العمل، قطاع العقلة الإنتاجي النفطي عن العمل، وتوقفت الصادرات من البلوك 4 إلى ميناء النشيمة الواقع على البحر العربي بعدما اعترف المجلس الرئاسي بتعرض 7 آبار في شبوة للتدمير على خلفية المواجهات التي دارت في مدينة عتق الأسبوع الماضي. المراقبون يعتبرون أن دفع ألوية العمالقة التابعة لأبو ظبي بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى مناطق محاذية لمواقع سيطرة الإصلاح في جردان وعياذ، وهي مواقع نفطية واقعة تحت حماية الحزب منذ عام 2015، ستدفع بتشكيلات حزب الإصلاح في المقابل إلى تعزيز تواجدها العسكري بالمنطقة، خصوصا بعد تعرض قواته لهجوم القوات الموالية للإمارات في المناطق الصحراوية الواقعة بين شبوة وحضرموت، وهي مناطق تعتبر بالنسبة للإصلاح من أبرز خطوط الدفاع التي بسقوطها بيد القوات المعادية له، إذ إن سقوط تلك المناطق يعني سقوط الهضبة النفطية الواقعة تحت سيطرته في وادي حضرموت بشكل تلقائي. وفي ظل غياب أي مساع للتهدئة بين الطرفين، فإن التوقعات تشير إلى احتمالية تصاعد المعارك خلال الأيام القادمة وسط مخاطر تعرض الحقول النفطية لأضرار بالغة، ما يهدد مصالح الشعب اليمني إلى الخطر الحقيقي، خصوصا وأن في شبوة وحضرموت آبارا نفطية تشكل ما نسبته 70% من حقول النفط اليمني، وتتواجد فيهما 10 قطاعات إنتاجية ونحو 22 قطاعا استكشافيا، منها 7 قطاعات نفطية بالقرب من مناطق التماس.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن؟ في اليمن، في اليمن، هذا غير وارد.
في اليمن، هذا غير وارد.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى وصلتنا عبر الواتساب من الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد.
خير ليزاد طهران العربي دكتور إبراهيم محمد جمهورية تشاد مدينة من العاصمة. المعارك حول شبوة أن اللجان الشعبية والجيش اليمني سيسيطرون على مناطق النفطية في اليمن ويحررون كل المناطق اللي كان يتواجد فيها المرتزقة وأسيادهم، وشعب اليمني إن شاء الله مهما طال الزمن سينتصرون على الأعداء. شكرا جزيلا ليزاد طهران العربي.
شكرا للأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذه المشاركة. وصلتنا أيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لا تزال محافظة شبوه النفطية مسرحا لمعارك مرتزقة العدو السعودي الأمريكي ومرتزقة العدو الإماراتي، حيث ويواصل الطيران المسير للعدو الإماراتي شن الغارات على مواقع ما تسمى بالقوات الخاصة الموالية لحزب ميليشيات الإصلاح في محافظة شبوه شرق اليمن، وتحديدا في مديرية مرخص سفلى. وكذلك اجتماع مبعوث العدو الأمريكي مع المرتزقة في شبوه وبحضور ضباط إماراتيين، والقائمة بالسفارة الأمريكية في اليمن كافي. وكان الاجتماع في ميناء بالحاف الذي توجد فيه أكبر منشأة لتصدير الغاز المسال، مما يؤكد أن ما جاء هؤلاء الأمريكيون وغيرهم لسرقة أموال ونفط اليمن. ونقول للعدو الأمريكي والإماراتي والبريطاني والفرنسي أن تواجدكم في المحافظات المحتلة وإلى جانب المرتزقة الرخاص يؤكد حقيقة أنكم جميعا لصوص، إنما جئتم لتسرقون ثروات اليمن وتحاصرون الأحرار من أبناء اليمن، وأن تحرير المناطق المحتلة وحماية المنشآت النفطية في كل أنحاء اليمن بات قريبا وقريبا جدا، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من عبد الله بوي من السنغال، يقول: توغلت قوة دفاع شبوة بمشاركة فاعلة من قوات العمالقة في مديرية جدران على بعد نحو 35 كيلومترا من مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، على الخط الحيوي الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب وحضرموت. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال. وأيضا نتابع لقاءنا هذا مستمعينا الكرام من اتصال من الأخ عبد القوي من اليمن. حياك الله أخي عبد القوي، أهلا بك، تفضل.
حياك الله أخي الكريم، أحييك وأحيي طهران برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، نعم، صراع المرتزقة اليوم وأدوات المرتزقة اليوم في المحافظات الجنوبية، هذا هو المخطط الذي كان يراد له السعودية والإمارات والأمريكيين والإسرائيليين. هذا هو المخطط الذي يريدون أن ينهبوا الأرض وينهبوا الثروة وينهبوا ممتلكات هذا الشعب اليمني. وصراع المرتزقة والأدوات ما هم إلا أدوات الأدوات السعودية والإمارات، والأدوات اليوم في الجنوب في المحافظات الجنوبية الاقتصادات الاغتصابات الفوضى تعم المحافظات الجنوبية. وإحنا نقول أن الضامن الوحيد لهذا الشعب اليمني جنوبا وشمالا هو الجيش واللجان الشعبية في حكومة صنعاء، هذا هو المؤمل الوحيد. هناك في المحافظات الجنوبية عدن لا شأن لها بحضرموت وشبلة، وهكذا تكتيمات مختلفة وجماعات اتصام العرادة والعيدروس والانتقالي ومن لفيفهم. هذا هو الفتح الذي يراد له العدوان لإنهاء الشعب اليمني أرضا وإنسانا. لكن بطبيعة الحال نحن حاضرون في المحافظات الشمالية، حاضرون لمساعدة إخواننا في المحافظات الجنوبية لطرد الاحتلال، ما عليهم إلا أن ينضموا إلى الجيش والجنة الشعبية، ونحن حاضرون بإذن الله جل وعلا لتطهير المحافظات الجنوبية وطرد المحتل شمالا وجنوبا. التحية لك أخي محمد على هذا البرنامج، والتحية لكل العاملين في إذاعة طهران في هذا البرنامج، إذاعة طهران التي كان لها السماع الكبير في الجبهات، ونحن نقدر هذا الدور لوسائل الإعلام الإيرانية بما فيها إذاعة طهران حقيقة. الآن في هذه اللحظات الجيش والجنة الشعبية في الجبهات في السهول في الجبال في الصحاري يستمعون إلى هذا البرنامج، برنامج اليمن والتصدي والتحدي، ولا ننسى هذا الدور لإذاعة طهران.
بارك الله فيك، شكرا للأخ عبد القوي من اليمن.
واصل مسيرك وثق بالله يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وثق بالله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. جاهد عبيد اليهود جاهد، والمرتزق ذي بعاهله، ما دمت عن موطنك دائد فالموت كالعايش من أجله. يا شعبنا الثائر الصامد واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله.
لا لا تخف جمعهم فاسد لو يجمع العالم بكله، من شمر الساق والساعد ما يوقفه من يقف قبله.
يا شعبنا الثائر الصامد واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله.
وشريني ما يهزم واحد صابر وثابت على المله، كم من فئه في العدد زائد هدات قواها فئه قله.
يا شعبنا الثائر الصامد واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله.
احبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا شبوة والمعارك حول المناطق النفطية، نرحب بالأستاذ الدكتور يوسف الحاضري الكاتب والصحفي اليمني معنا عبر الهاتف. دكتور يوسف حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور يوسف. ما السبب في استمرار الصراعات في المناطق الجنوبية من اليمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله السيدين الطاهرين. بطبيعة الحال يا عزيزي، الله سبحانه وتعالى يقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون ما يفعلونه اليوم في المناطق المحتلة في جنوب اليمن وفي شرق اليمن من إدخال المجتمع والشعوب والإخواننا في تلك المناطق في صراعات، صراعات على الثروة، صراعات على المناصب، صراعات على الأرض وغيرها، كي يتفرغوا هم لنهب الثروات اليمنية والتي يأتي على رأسها الثروة الغازية والنفطية كما هو معروف للجميع التي تدخر بها تلك المحافظات المحتلة، وكما هو معروف في سوريا أيضا وفي العراق وفي بقية المناطق التي تزعم أمريكا أنها تأتي لتحل السلام، وهي تأتي لكي تحتل هذه الأرض وتسيطر على المناطق الثروات، ثم بعد ذلك تشغل المواطنين بأمورهم الصغرى وتدخلهم في صراعات كثيرة لأنها عجزت عن حلحلة كل المشاكل التي ادعت في بداية عدوانها على اليمن أنها سوف تأتي إلى اليمن لتحلها. لم نجد هناك أي مشاريع على مستوى الكهرباء ولا على البنية التحتية ولا على مستويات الرواتب ولا على مستويات الإنسانية، ولا هناك أي أدنى شيء على الإطلاق، رغم أنها مناطق غير محافرة ورغم أنها معترف بها وغيرها. لذلك ضرورة إدخال وإشغال هذه المناطق بالصراعات وبالحروب من وقت إلى آخر هي من أدوات الاحتلال الذي تمارسها في أي مكان.
طيب، في حال اندلاع النزاعات بين الميليشيات التابعة للإمارات وعناصر حزب الإصلاح، سيتوقف قطاع العقل الإنتاجي النفطي عن العمل، ما تأثيرات ذلك على الإنتاج النفطي اليمني؟
بالعكس يا عزيزي، هناك ضمان كبير جدا من قبل الاحتلال الأمريكي الإماراتي وأيضا تواجد البحرية الفرنسية وغيرها من شركاء النهب للثروات اليمنية وأيضا السعودية لحماية هذه المناطق البترولية النفطية، ثم بعد ذلك إدخال الصراعات ما بين مرتزقة الإمارات الذي يطلقون على أنفسهم المجلس الانتقالي وما بين مرتزقة السعودية الذين هم حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذين هؤلاء هم أدوات تابعة كلهم تحت إدارة الأمريكي المحتل. لذلك النص بالعكس، هناك زيادة في الإنتاجية لأن هناك نهب في هذه اللحظات الذي أن نحن نتحدث، هناك نهب سفينة تنهب ما يزهو على 200 أو 2 مليون برميل، عفوا 2 مليون لتر، 2 مليون لتر في هذه اللحظات من النفط اليمني، وتأخذ بدون حساب وبدون مراقبة عوضا عن الغارب، عوضا عن أشياء كثيرة جدا ضمنت بها دول تحالف العدوان أن هذه المناطق بعيدة عن أي عن أي نتائج قد تحدث من خلال الصراع ما بين أدواتهم. لذلك الموضوع أدخلتهم في هذا الصراع. وتستطيع دول تحارب العدوان بإشارة واحدة وبتصريح واحد وحتى برسالة SMS عبر التلفون إيقاف ما إيقاف هذه الصراع وهذا الاقتتال وينتهي الموضوع تماما.
طيب يعني إذن لماذا لا تنتهي هذه المشاكل إذا كان الأمر بهذه السهولة؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يحرض؟ ما الذي يعني يمعن؟ ما الذي يحاول الإثارة والتحريض و يعني خلق المشاكل؟
كاتب السيناريو ومحركهم والمخرج هو يريد من الممثلين أن يؤدوا هذه الأدوار وفي ظروف في فترات معينة. لذلك لم نرى هذه الأحداث مثلا خلال الأشهر الماضية، رأيناها الآن وربما تنتهي بعد شهر وربما تعود بعد 3-4 أشهر وهكذا. إذن هناك تدرج واستمرارية متقطعة لهذه الأحداث سواء في شبوة، ومن قبلها رأينا في عدن وفي أبين أيضا، رأينا سنرى قريبا في حضرموت وفي أيضا المهرة وفي تلك المناطق المحتلة وفقا للأهداف والمخطط الذي وضعه كاتب السيناريو الأمريكي وينفذ عبر الأدوات الإماراتي والسعودي بأيدي يمنية داخلية. يقتل المرتزق أو التابع للإصلاح أو للانتقالي وهو لا يدرك تماما لماذا يقتل، يستغرب عندما يجد الطيران التحالف يكسفه في المعسكر أو فوق النقل الجماعي ذلك الباصات الكبيرة أو غيرها، يستغرب يعني يحتار يظن أساسا أنهم جاءوا هؤلاء معهم، لا يدرك أنه رخيص وقيمته لا شيء. لذلك الإماراتي عندما يقتل هو يدرك تماما أن هناك مرتزق آخرون فيأتون ليحلوا محلهم وسوف يقومون بواجبهم في إطار العدوان على اليمن واحتلال أراضيه ونهب ثرواته في هذه المجموعة الكاملة التي يدار في تلك المنطقة.
طيب لماذا لم تتدخل الدول الداعمة للإرهاب في إيقاف الصراعات في المناطق النفطية فيما ترفع عقيرتها عندما تستهدف المناطق النفطية السعودية مثلا؟
بطبيعة الحال لأن هذه الدول تنحق أساسا الثروات وهي تضع في حسبانها خاصة في ظل هذه الظروف الحرب الروسية الإوكرانية وما يحدث من ارتفاع الأسعار وقل للصادرات وغيرها من تلك المتغيرات العالمية التي حضرت خلال الفترات الماضية. ففي ظل هذا الإطار وفي ظل هذه الرؤية بطبيعة الحال أدخلتنا أولا في مرحلة الهدنة لكي تحافظ على سلامة المنتجات النفطية في المملكة السعودية وفي الإمارات في ظل هذه الفترة، وأيضا تحركت إلى تلك المناطق لتشغل أبناء تلك المناطق بصراعات وتنهب كل الثروات لأنها لا تريد حتى تنفق عليهم أي شيء، لا تريد حتى تعطيهم الرواتب لأن الأموال تذهب من أموال الصادرات النفطية أو المنهوبات النفطية من شبوة ومن حضرموت ومن مأرب تذهب إلى البنوك السعودية إلى البنك الأهلي السعودي، لا تذهب إلى بنك حتى في اليمن. يعني على الأقل هناك احترام يعني ظاهري يبديه السعودي والإماراتي لمرتزقته للعليمي لغيره.